السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. تكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة السيب الزاني، ووضعنا ضابطا للسيب وهو شيخ أحمد هو كل من وطأ امرأة في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. طيب، هل يشترط في السيب الزاني أن تكون امرأته معه شيخ عيد أم لا يشترط؟ ركز معي، السيب الزاني هذا الذي زنى ويرجم، هل يشترط أن تكون امرأته معه أم لا يشترط؟ يبقى أنا عندي ضابط أن يقع هذا الرجل في زنا مرة واحدة بعد أن وطأ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. كون أنه طلق أو ماتت عنه امرأته، هذا لا يؤثر في الحكم شيء. أيضا مما ينبغي ذكره قبل الانتقال إلى المسألة الثانية، وهي النفس بالنفس. كما تعلمون أن رجم الزاني هذا الحكم الشرعي معلق على سبب، لذلك مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أن الحكم ممكن يكون تكليفي ووضعي في نفس الوقت. يعني احنا عندنا لما درسنا في الأصول قسمنا الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، معايا شيخ عيد؟ وقلنا الأحكام التكليفية هي المتعلقة بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا، أما الحكم الوضعي هو المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. ممكن يكون الحكم يجمع بين الأمرين، أو المسألة تجمع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فمثلا عندنا السيب الزاني، إقامة الحد ورجم الزاني من قبل ولي الأمر هذا حكم تكليفي، ولكن لكي يتم هذا الأمر ويقام الحد على الزاني ده حكم وضعي. فعندنا الرجم حكم تكليفي، انتبه، سببه الوقوع في الزنا، شرطه التكليف، موانعه العلم. ومن أجل هذا القصة المشهورة التي حدثت على عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه جيء بامرأة وقد زنت وكانت أمة ثم اعتقت وكانت سيبة، فلما جيء وقد زنت، يعني حتى إن الرواية بتقول ما راعوا إلا وأنها حامل، فجيء بها إلى عثمان بن عفان فسألها أزنيت؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين. ومرعوش هذا رجل، بدرهمين أي أنه أعطاها درهمين وفجر بها، وترتب على هذا الفجور أنها حملت. فأمر عثمان رضي الله عنه بإقامة الحد عليه، فاستشار من حوله، استشار عبد الرحمن بن عوف فقال أرى أن تقيم عليها الحد، فاستشار علي بن أبي طالب فقال له علي قد أشار عليك أخوك، فقال لا أشر عليه، فقال له علي رضي الله عنه أراها تستهل بالزنا. معنى كلمة تستهل بالزنا يعني تتكلم بدون خوف وبدون حياء وبدون وجل، كأنه أمر أقل من العادي. أراها تستهل بالزنا فسألها عنه، فسألها رضي الله عنه عن الزنا فقالت لا أعلم أنه حرام، فأسقط عنها عثمان الحد ولم يقم عليها الحد، ولكن عذرها لتقصيرها في طلب العلم الشرعي. وعليه نقول أنه إن وجد، انتبه، إن وجد ثيب زاني ولا يعلم حرمة الزنا لا يقام عليه الحد، ولكن يعذره الإمام. وهنا أمر الإخوان يجب أن ترعوه ودائما نشير إليه، وهي ما يسمى أو ما سماه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة العلماء قالوا ووضعوا لها ضابط، وهو الشيء من شريعة الإسلام لا يتصور أن يجهله أحد. معي؟ شيء من شريعة الإسلام لا يتصور أن يجهله أحد. هذا المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. معي؟ يعني لو أن إنسانا ادعى أنه يجهل حرمة السرقة، ففي هذه الحالة بننظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه ونسأل أهل العلم، هل يا ترى يا أهل المناير أو يا أهل كفر حمزة للعلماء وأهل الحل والعرض، هل يا ترى السرقة عندكم في مجتمعكم حرمتها معلومة من الدين بالضرورة أم لا؟ فقال قائلهم لا، معلومة من الدين بالضرورة، وعندنا الأئمة في كل مساجد المركز تنبه على السرقة وتشدد عليه غاية التشديد، وعندنا الدروس العلمية والندوات إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة إذا ادعى السارق أنه لا يعلم، ها، لا يؤخذ بقوله بل يقام عليه الحد. فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة بتختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. القول فيها لأهل الحل والعرض، لأولي الأمر وليس لأحد الرعية وليس لأحد غير ذلك. يبقى الشاهد من هذا أن الإنسان إذا جهل الحكم الشرعي، انتبه، جهل الحكم الشرعي وغلب على ظن ولي الأمر أو القاضي أو الحاكم أنه يجهل الحكم الشرعي لا يقام عليه الحد، ولكن له أن يعذرهم. وأرجو أن تفرق، قالك معايا شيخ علاء، وأرجو أن تفرق بين إقامة الحد وبين التعزير. معايا علاء؟ إقامة الحد منصوص عليه، أما التعزير فبيرجع لولي الأمر. لذلك لعلكم تذكرون في قصة قدامة بن مضعون مع عمر بن الخطاب لما شرب الخمر، وأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فاحتد قدامة على عمر بآية، قال له كيف تقيم علي الحد حتى ولو كنت شربته؟ والله عز وجل يقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم وإذا اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وأنا اتقيت وأمنت واتقيت وأحسنت، فليس علي جناح أن أشربها. يبقى أصبح هنا قدامة بن مضعون متأول شرب الخمر، يعني إيه؟ يرى أنها حلال، وعنده شبهة في الآية وهو صحابي. فلما سمع عمر من قدامة هذا الأمر أشار على ابن عباس وأظن علي بن أبي طالب، قال ناظرا انظر، فإن أصر فاضربوا عنقه، يعني إن أصر على أنها حلال فاضربوا عنقه، وإن رجع فأعلموني. فلما بيّنوا الشبهة لقدامة بن مضعون وأن هذه الآية نزلت في أقوام ماتوا قبل أن تحرم الخمر، فرفع ربنا عز وجل عنهم الإثم والجناح، فرجع قدامة عن قوله فجلده عمر. قال أهل العلم جلده تعزيرا لتقصيره في طلب العلم الشرعي. يبقى نفرق بين التعزير وبين إقامة الإيه وبين إقامة الإيه الحد. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ أيضا من باب التنبيه مما ينبغي ذكره في مسألة الثيب الزاني ويتعلق به، وهو الإكراه على الزنا. الإكراه على الزنا يعني لو أن إنسانا أكره امرأة وفجر بها، والاغتصاب نوع من أنواع الإكراه، ولكن في العصر الحاضر أفتى أئمة المسلمين وعلى رأسهم اللجنة الدائمة أن الاغتصاب أعطوه حد الحرابة ولهم ذلك، سدا للضرائع وضرءا للمفسد. بتكلم بقى على الإكراه، يعني إنسان أكره امرأة تحت تهديد أو حبسها في البيت أو يعني فجر بها رغم أنفها، ما الحكم الشرعي؟ الجواب ليس عليها شيء. قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أهل العلم فإذا رفع التبع عن النطق بكلمة الكفر فما دونها أولى. ولكن هنا اختلف أئمتنا الأكابر في قضية خطيرة، وهي ما الحكم الشرعي إذا أكره رجل على الزنا؟ أكره على الزنا رجل مش امرأة، المرأة موضوعها منتهي، كويس، الرجل. حقيقة الأمر يا أخوانا هذا الأمر، أعني الإكراه على الزنا، بيخضع لأصل شرعي، وهو الإكراه على الأفعال والإكراه على الأقوال. مش تلحقت تظهر منا؟ أنا إما أتكلم وإما أفعل. طيب أكرهت على قول بإجماع أهل العلم ليس عليك شيء، بس الكلام ده امتى؟ بتحقيق شروط الإكراه المعتبرة وهي ثمانية ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. معايا مشايخ ولا الكلام ما ها يعني انا لا 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 لا, لا مش هذكر من حاجه خالص. معايا ولا الكلام في حاجه؟ معايا علاء؟ معايا مشايخ؟ طيب. فقال اهل العلم ان الاكراه على الاقوال والقول فيه واحد. طيب الاكراه على الافعال يعني واحد اكرهك تاكل لحم خنزير، اكرهك ان تضرب فلان. فالعلماء قالوا الإكراه على الأفعال ينقسم إلى قسمين، أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. معايا أمين؟ معايا إبراهيم؟ الكلام ده مهم. أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها إيه الضرورة. يعني أنا وقعت في ضرورة ملجئة فالشارع أباح لي أن آكل لحم خنزير أو أشرب خمر أو أضرب فلانا دون القتل أو أسرق أو أكل من لحم من طعام الغير. دي كلها أفعال تبيحها الإيه؟ الضرورة. فالعلماء قالوا إذا أكره الإنسان على فعل تبيحه الضرورة وفعله ليس عليه شيء، كويس؟ وإذا أكره على فعل لم تبيحه الضرورة وفعله عليه كل شيء. أي تاني تاني الأفعال، احنا بنتكلم على مسألة الإكراه. فالعلماء قالوا هنقسم الأفعال التي يكره الإنسان عليه. طيب ما الفرق بين القول والفعل يا شيخ عيد؟
القول والفعل؟
أي نعم. والعمل؟
والعمل.
القول والفعل والعمل،
كل فعل الفعل يشمل القول والعمل.
طيب ركز تاني كده، ما انت قلع راسك وبقيت أفندم أنت الشيخ. ركز يا تقول يا فضل يا شيخ سليم. لا تعالى فضل شخلاء.
القول باللسان
أحسنت،
والفعل بالجوارح
كويس،
والعمل العمل يشمل العمل القلب والجوارح واللسان.
طيب هو هنا على يعني أوشك من الصواب القول باللسان والفعل بالجوارح والعمل يشمل القول والفعل. فهمت؟ القول إيه؟ باللسان والفعل. معايا فضيلة الشيخ أحمد؟ القول بالإيه؟ باللسان والفعل بالجوارح. طبعا لما نقول الفعل بالجوارح على اللسان، ما هو اللسان جارح، كويس؟ والعمل يشمل القول والفعل. فلما يأتي النص الشرعي والله عليم بما تفعلون نفهم، عليم بما تعملون نفهم، نفرق بالاثنين. يبقى عند القول باللسان الفعل بالجوارح غير اللسان، العمل يشمل الإيه؟ يشمل القول والإيه والفعل. فهمت يا إخوانا كده؟ فالعلماء قالوا طيب أنا عندي إكراه بقى على الأفعال. قالوا إذا كان الفعل الذي أكرهت عليه مما تبيحه الضرورة وفعلته فليس عليك شيء. الضابط هو إذا أكرهت على فعل، معايا أحد؟ إذا أكرهت على فعل تبيحه الضرورة وفعلته فليس عليك شيء. وضحت؟ طيب أكرهت على فعل لا تبيحه الضرورة، ما العمل؟ أول شيء لازم نشوف ما هي الأفعال التي لا تبيحها الضرورة. أجمع العلماء على فعل واختلفوا في الفعل الآخر، يبقى هما فعلين ما فيش غيره. الفعل الأولاني القتل، فالقتل لا تبيحه الضرورة أبدا. ومن أجل هذا إذا أكره إنسان على قتل غيره لا يحل له أن يغضب حتى لو قتل، مفهومة؟ والمسألة محل إجماع. إذا أكره إنسان على قتل غيره لا يحل له أن يقدم حتى ولو قتل. قال الشوكاني وغيره فلا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره. مسألة واضحة؟ يبقى واحد قال لك اقتل فلان، لا اقتله، اقتل هقتلك، اقتل، يبقى لا يحل لي أن إيه؟ ودي غير دفع الصائل، دي غردية. انت واقف في حالك وقالك واحد ومعاه سلاح قالك اما ان تقتل فلان واما ان اقتلك، اقتل. طيب لو انه خاف وقدم على القتل قاتل عمد عليه القود او القصاص. اتفهمت يا اخوانا؟ دي مسألة الايه؟ الاكراه على القتل مجمع عليها، من فعلها قاتل عمد يقام عليه الحد. المسألة الثانية وهي الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل. معي ما شيخ؟ الإكراه على الإيه؟ على الزنا. معنى الإكراه على الزنا يعني أتوا لك بإمرأة وقالوا لك إما أن تفجر بها وإما أن نقتلك. لأهل العلم في المسألة قولين، وبمعنى أدق لشيخ الإسلام في المسألة قولين. القول الأول قال أن الانتشار يستحيل أن يتم مع الإكراه، مفهومة؟ مش مفهومة ليه؟ تزاير؟ الانتشار أي أن يتمكن الرجل من الزنا، يشتد ذكره ويتمكن من الزنا. وضحت يا ولدي؟ فشيخ الإسلام قال لك لا، يستحيل مع الإكراه أن يتم الانتشار، وبناء على ذلك لو أكره وزنى ما يعتبرش مكره، يقام عليه الحد. هذا قول، وحقيقة الأمر أن هذا القول له وجهة، وإن كان كلام أهل العلم على خلاف. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ وهذا في بداية الأمر، انتبه بقى وركز، يعني في بداية الإكراه إما أن تزني وإما أن نقتله، فبيرتئش ويرتبك الكلام. ولكن شيخ الإسلام يقول ولكن معنى كلام عند الممارسة وعند اقترابه من المرأة وعند يعني مراودتها له، هنا خرجنا من الإكراه وذهبنا إلى البشرية. اتفهمت؟ واخد بالك يا اخوانا؟ خلاص أصبحت أنت بشر، واخد بالك؟ يعتريك ما يعتري البشر. ففي هذه الحالة إن وقع فليس عليه شيء. وخلاصة الكلام، نسأل الله أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اتفهمت يا أخوانا مسألة الزنا والكلام دي؟ طيب ننتقل إلى ما بعدها. فضل أخي، يختلف. قلنا ضابط، في فرق بين الضابط وفي فرق بين سقوطه في الواقع. الضابط هو ما لا يتصور أن يجهله أحد، ما لا يتصور أن يجهله أحد، يعني مش ما حدش متخيل إن واحد يقول الزنا أنا ما أعرفش إنه حرام ولا حلال، هذا مستبعد. وكذلك السرقة، وكذلك مثلا الربا، ولكن ممكن واحد بعض المعاملات الربوية تشكل عليه، يقول لك لا أنا مش عارف إن هي ربا، إيه اللي فيها يعني؟ ده مصلحة وبنربح، وديته جنيه وخدت منه جنيه ونص، إيه الإشكال؟ هو فك زنقته وأنا تكسبت منه. في هذه الحالة ممكن يوجد من يجهل هذا. يبقى المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يتصور ألا يجهله أحد. اكتب عندك، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. نعم، في مسألة الزنا اللي هو إن ها؟ أي نعم، يعني لو زنى ليس عليه شيء. معايا مشايخ؟ ده نبدأ في الجزئية الثانية. قال الإمام ابن رجب الحنبلي وأما النفس بالنفس. تفضل شيخ. في جريمة الزنا ولا في ايه؟ نسأل الله ان يعافينا واياك، نسأل الله ان يبتلينا واياك وكل مسلم على وجه الارض. هنا طبعا مما يتفرع من الاكراه مبحث عند اهل العلم، وهو الاخذ بالرخصه والاخذ بالعزيمه. الاخذ بالرخصه، واحد قال لك ايه كل لحمه خنزير لموتك هاكل، واحد تاني صلب قال لن اكل اقتلني، يبقى الثاني أخذ بالعزيمة والأول أخذ بالإيه؟ بالرخصة. وهذا يختلف من شخص لشخص. لذلك لعلكم تذكرون لما أحمد بن حنبل نضر الله وجهه لما تعرض للفتنة وامتحنه المعتصم وجلده، بعد أن جلدوه وأغمي عليه تركوه ليفيق، فدخل عليه رجل يسمى إسحاق فقال له يا إمام نفسك، نفسك وقد تكلم فلان وفلان بما يريد الخليفة، تكلم يا إمام. فقال الإمام أحمد: إذا تكلم العالم تقيا والجاهل بجهل، متى يتبين الحق؟ فهمت؟ في أناس معينين لا يجوز له أبدا أن يأخذ بالرخصة، ده إمام والكل ينظر إليه، خد بالك. فالإمام أحمد قال: إذا تكلم العالم تقيا، يعني ده قال له ما تقول في الطواف بالقبور، انتوا عاوزين ايه؟ ما فيش فيها حاجه، وهكذا وهكذا، وكله تكلم، متى يتبين الحق؟ يبقى تكلم العالم تقي والجاهل بجاه، متى يتبين الحق؟ لذلك تعلمون رحمكم الله ان الله عز وجل ما رفع ذكر الامام احمد في الخافقين الا بعد المحنه، لما ثبته ربنا عز وجل. واضح يا اخوانا الامور دي؟ اتفضل يا شيخ. لا، الذي تم امتحانهم بعض أهل العلم في بلاد الشام بس، أما في المدينة وفي الحجاز وفي مصر ما حدث امتحان. ما أنا بقول لك هو كل قلة قليلة، ومنهم من ورى ومنهم من استتر معايا، ولكن الذين تكلموا وصدعوا كانوا هم اللي هم الايه الموالين للخليفة، والذين كانوا يعتقدون هذا المذهب الايه الباطل. واضح يا اخواننا الأمور دي؟ تفضل. تقية يعني إكراه، ها؟ اقرأ أكره هنا معي يا أخوانك. يقول: وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس صور، وبدأ يذكر إيه الصور. أول حاجة سيقسم القتل باعتبار كيفية وقوعه، وسيقسم القتل باعتبار الآثار المترتبة عليه إلى أقسام. ورقة كده إن شاء الله بالمناسبة من الدرس القادم بإذن الله، يعني تفضلا منكم كل أخ يأتي معاه بورق صغير، ورق هكذا مقطع ولزق، بحيث تكتب التعليقات وتلزقها في الكتاب إن شاء الله. نأمل ذلك. وشيخ احمد الله يبارك لك، في انابيب لزق كده، الانبوبه بتتباع بجنيه، هات له الاخوه بحالها على رفقات الخاصه، انابيب لزق لزق ماشي، وورق يا اخوانا زي اللي معاك دي، واخد بالك، وورق الورق عندك مثلا يعني 7 سم في 15 سم 10 سم، بحيث تلصق، لان ممكن تكتب على الهامش الكتاب ضيق والكتابه صغيره، مع كبر سنك ربنا يبارك في عمرك ما تعرفش تقرا وما عادش نظارات، تعمل ايه بقى يا شيخ ساعتها؟ يبقى عاوزين نكتب ايه؟ ماشي يا اخوانا كده؟ طيب اكتب عندك. ويقسم القتل باعتبار كيفية وقوعه إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول قتل الغيلة، قتل الغيلة، وهو أن يخدع رجل رجلا في مكان معين فإذا صار إليه قتله. فإذا صار إليه قتله، قتل الغيلة، ونأخذ كل حكم دلوقتي في أحكامه. النوع الثاني قتل الصبر، قتل الصبر، وهو ما يعادل في زمننا الحكم بالإعدام، الحكم بالإعدام. يعني حكم القاضي أو ولي الأمر على فلان أن يقتل، فراح قدم قتل، بيسموه قتل صبرا، قتل إيه صبرا، هو الحكم بالإيه بالإعدام. القسم الثالث قتل الحرب، قتل الحرب في حرب وفي قتال، يعني حصل قامت حرب أو مشاجرة وفلان ضرب فلان وهو يعلم أنه سيقتله، يسموه قتل الإيه قتل الإيه الحرب. بعد ذلك وينقسم القتل باعتبار، لا التقسيم الاعتبار الثاني، مش احنا قلنا اي تقسيم لها اعتبار اللي هو القتل في القتال، القتل في بغض النظر انا ما بنتكلمش دلوقتي في فرق بين ايه، خليك معايا يا شيخ، فرق بين انا اتكلم عن الكيفيه التي وقع بها القتل وبين الاحكام المترتبه على القتل، الاحكام دي اكتب وينقسم القتل باعتبار الأحكام المترتبة عليه إلى ثلاثة أقسام. وينقسم القتل باعتبار الأحكام المترتبة عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل الخطأ، قتل الخطأ ضابطه، ضابطه أن يفعل القاتل ما يجوز له شرعا، أن يفعل القاتل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم. فيقتل معصوم الدم، مثال ذلك كأن يصطاد ما هو له حلال فيقع السهم في معصوم الدم عن غير قصد، في معصوم الدم من غير قصد. النوع الثاني قتل شبه العمد، قتل شبه العمد أن يضرب القاتل المقتول بآلة لا تقتل غالبا، أن يضرب، أن يضرب القاتل المقتول بآلة لا تقتل غالبا، القسم الثالث قتل العمد، أن يضرب القاتل المقتول بآلة تقتل غالبا، أو أن يضرب القاتل المقتول بآلة تقتل غالبا أو بآلة لا تقتل ولكن في مقتل تاني. قتل إيه؟ العمد. أن يضرب القاتل المقتول، أن يضرب القاتل، أن يضرب القاتل المقتول بآلة تقتل غالبا أو بآلة لا تقتل ولكن في مقتل، ولكن في مقتل. وعليه فالفارق، وعليه فالفارق بين قتل العمد وشبه العمد بين قتل العمد وشبه العمد نية القاتل في قتل المقتول، نية القاتل في قتل المقتول، نية القاتل في قتل المقتول. ولما كانت النية لا يعلمها إلا الله، ولما كانت النية لا يعلمها إلا الله جعل الفقهاء الآلة المستخدمة هي الضابط، جعل الفقهاء الآلة المستخدمة هي الضابط، والحكم على الآلة المستخدمة مرجعيته إلى العرف، والحكم على الآلة المستخدمة بكونها تقتل غالبا أو لا تقتل يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. يعني مثلا ضربه بسواك على مثلا على فخذه، هذا لا يقتل غالبا، ولكن بقدر الله مات. فهنا العلماء بينظروا إلى الآلة المستخدمة، هل هي تقتل غالبا أم لا تقتل؟ ضربه بآلة حادة كفأس مثلا أو ما شكل هذا، وضربه في بطنه في قلبه مثلا، هذا معروف تقتل غالبا، يبقى قتل عمد. عشان كده الفقهاء لما نظروا، لأن الفرق بين العمد وبين شبه العمد هو النية في القتل. طب النية لا يعلمها إلا الله، قال لك خلاص احنا هنقفل على موضوع النية وننظر إلى الإيه؟ إلى الآلة المستخدمة. ولكن العلماء قالوا إن الآلة المستخدمة تقتل غالبا، أو بآلة لا تقتل غالبا ولكنه ضربه في مقتل، في مقتل يعني مثلا بمسمار وضربه في أم رأسه سيموت، أو ضربه مثلا في قلبه، وهبالك هذا سيقتل، لأن دي مقاتل الإنسان كما هي معلومة. يبقى أصبح عند الضابط الآلة المستخدمة تقتل غالبا أو لا تقتل، الموضع الذي ضربه فيه يقتل أم لا يقتل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب بعد ذلك فضل شخص بالنسبة
للقتل حراج للسيارة يتم على بنات الحمد ممكن يكون خطأ من المقتول نفسه.
احنا قلنا كأني أشرت إلى هذا قبل ذلك، وقلنا إن حوادث السيارات من الأمور المستجدة المستحدثة، واخد بالك؟ ومن أجل هذا تصدى لها العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن باز رحمة الله عليه وعلينا، وفيه رسالة مطبوعة تباع وتشترى بعنوان حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق العباد وحقوق الله. أمر السيارات بيختلف، واخد بالك؟ علشان كده يعني مثلا لابد أن يسمع ويطاع لولي الأمر، فهنا ولي الأمر حدد الطريق أن هذا الطريق تسير عليه السيارات، وأمر من يسيرون على أرجلهم ألا يعبروا هذا الطريق، وصنع لهم كباري للمشاة وأمكنة معينة. فجه واحد كالعادة قطع الطريق في المكان الغير محدد، وجاءت سيارته، السائق معه تصريح من ولي الأمر اللي هو إيه؟ الرخصة، والسيارة سارية ومفحوصة، والرجل متقيد بالسرعة التي أمره بها ولي الأمر. فجأة وجد هذا أمامه، حاول بقدر استطاعته أن يفاديه، ما تمكن قتله، ليس عليه شيء، لا كفارة ولا دية. فالأمر بيختلف في قتل في حوادث السيارات غير قتل الخطأ. ومن أجل هذا اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز جعلت من أخطأ في إشارة المرور باللغة العامة كسرها يعني، وفي أثناء كسرها قتل إنسانا، قتل شبه عمد، قتل شبه عمد، لأنه خالف. ولابد هنا من يعني إيه؟ من الطاعة التامة المطلقة لولي الأمر في هذا الباب. فحوادث السيارات الشيخ عبده تختلف عن الإيه؟ عن قتل الخطأ. معايا مشاكل؟ اكتب عندك الآثار المترتبة على أنواع القتل الثلاثة. يا مرشد والله يا ابني بهات حجر على حسابنا للسعادات يا ابني، هاتهم حجر ماشي، ولو في دماغك الشغل ومنتبه للدعوة ما تسيبش الساعة كده، ولكن هنعمل ايه؟ لازم نصبر. اكتب يا ابني. الحكم الأول الدية، الدية وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل، أو 1000 مثقال من الذهب، وهو يعادل 4250 جرام ذهب. 1000 مثقال من الذهب وهو ما يعادل 4250 جرام من الذهب، يعني 4 كيلو ذهب وربع. دي دية الايه؟ الخطأ. معايا يا شيخ ابراهيم؟ معايا يا شيخ امين؟ معايا مشايخ؟ دية. وعليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، ده في قتل الايه؟ قتل يا شيخ الخطأ، قتل الإخوان، يبقى الدية إما 100 من الإبل وإما 4 كيلو ذهب وربع أو ما عدلها من الأوراق النقدية. شوف بقى الجرام بكام واضرب في 4250. ها؟ على سبيل التخيير. نعم، إن تمكن من الإبل خير وبركة، ما تمكنش يبقى ليه يبدا. ولكن الأصل في الدية الإبل، مع أخواننا زي بس الأصل في الزكاة، الزكاة أنا بقدر على الإيه؟ على الذهب. لأن بعض الناس يقول لك لا قدر على الفضة، من قال الكلام ده؟ أنا بقدر في الزكاة على الذهب. إن انعدم الذهب ولا يوجد مقدر على الفضة، يبقى الأصل في الدية الإبل، 100 من الإبل. طب مش لاقين جمال 4 كيلو ذهب وربع، ما معيش ذهب، خد فلوس ادفع الفلوس. ده إيه؟ دية الإيه؟ قتل الإيه؟ الخطف. اكتب عندك دية شبه العمد. شبه العمد 100 من الإبل، 100 من الإبل 40 منها في بطونها في بطونها أولادها. 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني 40 نقمة لهم عشار. معايا يا اخوانا كده؟ بيسمها الدية المغلظة. الدية المغلظة، حد كده كويس؟ طيب بعد ذلك قتل والكفارة أيضا في شبه العمد الكفارة. أي نعم، لأن خدوا بالكم معايا، القتل يلزم منه حق المقتول وحق الله وحق المجتمع، لازم حتى تستقيم الأمور. وعشان كده هيجينا في قتل العمد دلوقتي كلام طيب لأهل العلم. خلاص كده، قتل العمد، قتل العمد. أي نعم، قتل العمد، قتل العمد. القصاص، القصاص، ها؟ لا خد بالك، القصاص وهو من حق أولياء المجن علي. القصاص وهو من حق أولياء المجن علي. ما المعنى المجن علي يا شيخ علاء؟ المقتول. إيه؟ المقتول. علشان كده دايما الحدود، الحدود فيها حدود في حق الله وحدود في حق الآدمي. طب ما الفرق؟ قال لك إذا كان الحد من حق الله لا ينفع تنازل المجن عليه أو الذي ارتكب في حقه الحق، زي القذف كده، واحد قذف امرأة ورفع أمره إلى السلطان، المرأة قالت أنا مسامحاك ولا يلزمنا كلامك، يقام عليه الحد. زي السرقة كده، السرقة من حق الله، فإذا سرق الرجل ورفع أمره إلى السلطان وتنازل الذي سرق منه وقال يا أخواننا أنا بتنازل عن كل حاجة ولا يلزم، لابد أن تقطع يده لحظة واحدة يا ولدي. معايا يا أخواننا كده؟ دي مهمة جدا. ومسألة معايا شيخ إبراهيم، مسألة الحد من حق الله أو من حق المخلوق، دي مسألة منتهية، النص الشرعي هو الذي حددها وورد فيها، يعني ليس لي ولك. فعندك مثلا القصاص من حق المقتول، طب والقذف والسرقة من حق الله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم يا اخواننا؟ فليس لاحد في ذلك. اختلف اهل العلم في الزنا، والصواب انه من حق الله عز وجل، وان كان ايه مشترك، ولكن ترجيح في حق الله اقوى من ترجيح في حق الايه الادمي. يبقى بناء على ذلك القصاص من حق من؟ اولياء المجن عليه. وبناء على ذلك لهم الاتي، اكتب عندك، ولاولياء المقتول لهم القصاص ولهم العفو ولهم الدية. تاني شغل، لهم الايه؟ القصاص والايه؟ والعفو والايه؟ والدية. القصاص سيأتي بإذن الله. طب والعفو؟ خلاص احنا عفونا عنه، فمن عفي لهم من أخيه. طيب الدية، لهم الدية، يعني ممكن أقول لك ايه؟ خلاص احنا لا نريد قتله، طب هتعفو عنه؟ لا، عايزين قرشين. هنا بقى الدية، هل يا ترى الدية شبه العمد أو الدية في قتل الخطأ أو ما تصالحوا عليه؟ الجواب ما تصالحوا عليه، وده المعتمد. ما يبقى هنا مش يعني بمعنى عام كده، من نسق فعاله هنقف عنده، لا، ما تصالحوا عليه. يعني ما يقولش بقى انت تحقق 100 من الابل 40 منها في بطونها اولادك خدهم، قال لك لا ما تصالحوا عليه تزيد. اي نعم تزيد. انا حضرت في بلاد الحجاز قضيه وصل الديه المليون ريال ومع ذلك ما وافقوا، قال لا يقتل معايا مشايخ كده. يبقى هنا عندي ايه القصاص وعندي ايه العفو وعندي الايه الديه. واضحه كده المساله دي؟ واضحه يا مشايخ؟ طيب هنا بقى العلماء في مسألة العفو اختلفوا في مسألة وهي قتل الغيلة. ركزوا في الكلام ده، كلام ده مهم. قتل الغيلة، ضابط قتل الغيلة ايه على
لو هنقعد المغرب
احسن. يبقى خدع، قتل الغيلة خدعة. هل يا ترى قتل الغيلة تسري عليه أحكام قتل العمد أم يختلف؟ معايا مشايخ؟ يعني هل فلان خدع فلان قال له تعالى نشرب شيء في مكان معين وفي الطريق قتله، هل يا ترى قتل الغيلة الحق هنا الأولياء الإيه؟ المقتول. هل يا ترى لهم أن يعفوا؟ اختلف أهل العلم على قولين معتبرين. القول الأول قتل الغيلة في أحكامه شأنه شأن قتل العمد. معايش خلق؟ قتل الغيلة في أحكامه شأنه شأن قتل العمد، لهم أن يعفوا والدية والقصص. القول وده رأي الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة والشافعي وأحمد. معايا مشايخ؟ القول الثاني أنه لا يعفو عنه ولي الأمر ولو عفى أولياء المقتول. لا يعفو عنه ولي ولو عفى أولياء المقتول، وده رأي الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد بن إبراهيم من علماء الحجاز، وهو الراجح من حيث الأدلة. فهمت يا إخوان؟ يبقى قتل الغيلة ما فيش فيه عفو. العلماء عللوا إيه؟ قالوا لأن هذا إن تركنا فيه العفو سيستمرئ القاتل ويزداد شره لأنه خدع، ففي هذه الحالة يقتل سدا للذرائع. واستأنسوا بهذا القول الإمام مالك بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل 7 في رجل قتلوه غيلة، وستأتي قصته بالتفصيل. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن قتل الغيلة شأنه قتل العمد، ولكن الصواب والمعتمد أن لا يجوز فيه العفو. طيب مسألة، لحظة واحدة، مسألة في قتل العمد، لو عفى أولياء المقتول قالوا عفونا، طب عاوزين دية والحاجة؟ لا مش عاوزين حاجة. هل يا ترى ليس لولي الأمر أن يعزره بعقوبة بعد أن عفى أولياء مقتول؟ الجواب لولي الأمر أن يعزره، يعني إحنا عفونا عنه. طيب ماشي، ولكن بقى حق المجتمع ولي الأمر له أن يعزره بالتعزير المناسب لضمان الأمن والأمان في المجتمع وسدا لذريعة اشتراء الناس على الدماء. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ اتفضل شباب سؤال حاجة؟ لا لحظة واحدة، اتفضل يا خالد سؤال حاجة يا ولدي. في ايه؟ لا في اي جريمه؟ القصف. نعم لولي الامر. نعم خلاص مش مشكله خالص. دايما ذكر هنا بيسال عن ان الموضوع لم يصل الى ولي الامر وصاحب الحق تنازل. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل وسرق عباءه صفوان بن أمية، فلما سرق العباء رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، فقال صفوان وهبتها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني؟ ولكن في إحنا لما نطبق الكلام ده في الواقع، هل يا ترى المعني بولي الأمر العمدة وشيخ الغفر ولا رجال المباحث ولا النيابة ولا القاضي؟ ما هو دي السلسلة اللي ماشية عندنا. مظبوط. خدنا العمدة خدوا هنا، طب يا حضرة العمدة احنا بتنزل، قالك لا هلا قبل ان تأتيني، واخد بالك؟ طب رحنا لرئيس المباحث، يا سعادة الباشا متنزلين، هلا قبل ان تأتيني؟ طب وصلنا وكيل نيابة، هلا قبل ان تأتيني؟ طب القاضي، الصواب والمعتمد عند القاضي. معايا مشايخ؟ عند مين؟ القاضي، لأنه هو الذي يصدر الحكم. أما ما قبله دولة مجرد إيه؟ تحقيقات، وإن كان هم أساس في قيام النظام في البلد. اتفهمت يا إخوانا المسائل دي؟ تفضل يا شيخ.
الأحكام المترتبة على القرض العام أو هي المقتول على التخيير،
بماذا؟ على التخيير لهم ذلك، نعم.
وإن عفوا فلهم أجر.
طيب لا شك، سبحان الله، لا شك. ها تفضل يا شيخ.
قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفك،
فكه هنا يعني الغدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن وسنده في أعلى درجات الصحة، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وفي رواية صحيحة اكتبها عندك شهيد، الإيمان قيد الفتك. يبقى قيد الفتك، وفي رواية صحيحة قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ما معنى الفتك؟ لو قتل الغيلة. وإيه قتل الغيلة؟ لذلك قال أهل العلم إن يعني على تفصيل بينهم في قتل كعب بن الأشرف، بعض أهل العلم قال أن هذا القتل كعب بن الأشرف قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك. والصواب أن قتل كعب بن الأشرف من باب الحرب، والحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، لأنه حارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. نعم، قدروها عندهم وهم أدرى، هم أدرى. دايما كده الأحكام الشرعية وتقطيم الحكم لأهل العلم. هناك فرق كبير بين المنصوص في الحدود وتطبيقه في الواقع، واخد بالك؟ فلهم ذلك. والله يا شيخ أخي الفاضل، هؤلاء القوم إن شاء الله نحسبهم من الراسخين الأثبات، ولهم ذلك. زي عندنا الرقم اللي أنا قلته، اللي هو كم جرام ذهب الدية، ده من فتوى من الأزهر، مش من، لا من الأزهر نفسه، والذي أفتى قال الدية 1000 مثقال من الذهب، والمثقال 4 جرام وربع، في 1000 4 كيلو وربع. معايا أخوانا كده؟ لا في قتل العمد ولا في
قتل
بس خطا او شيء، لا. ومن قال ان هو بيحبس فقط؟ ازاي الكلام ده؟ ده لحظه واحده يا شباب، القانون عندنا في مصرنا بالنسبه لجرائم القتل هم بيصنفوها تصنيف شبيه بالشرع، اللي هو قتل العمد العدوان وبعد ذلك مشاجره ادت الى القتل، ها اللي هو شبه العمد، واخد بالك؟ المشاجره ادت قتل، بيعذروا ولي الامر بالسجن بغض النظر بقى ايه من 5 ل7 سنوات الى غير ذلك. ولكن هناك الحق المدني كما يسمونه في القانون لأولياء المقتول، أن يرفعوا دعوة بحق مدني يقضي فيها القاضي بمبلغ معين، كن بقى أقل أو أزيد، دي قضية تانية.
هم لا قبل ما يوصل الكلام ده، هم مثلا طايح حد يدفع ديته
مثلا، ماشي يدفع
هو. طب هم عملوا هذا الأمر وخدوا مثلا فتاوى مثلا،
لا ليس لهم ذلك. نأخذ بما يعمل به في مصرنا، وإن تركوا شيئا فما تصالحوا عليه. يعني قال والله دية ابننا 1,000,000 جنيه، طب ما معناش والله خلاص نتفاوض، هذا لا بأس به مطلقا. معايا مشيت؟ ها أكمل كلام، اتفضل يا ولد.
من
أولياء
المقتول؟
نعم، يسأل أخونا، حاضر. من أولياء المقتول؟ الجواب ورثته، من يرثه هو وليه. يعني بمعنى إيه؟ لما بيموت روحنا للمحكمة الشرعية، المحكمة عاوزين إعلام شرعي للراجل ده، من كتب في الإعلام هو ده الأولياء كلهم على بعضه، ترك زوجة وترك ابنه وترك كذا وترك، دول أولياءه.
وماذا اختلفوا؟ بعضهم رأى العفو،
العفو، وبعضهم رأى القتل يقتل. ما احنا قلنا هنا طبعا عمد، احنا بنضبط
يقتل في القانون هنا، يقتل
هنا طبعا، هنا لا يقتل. احنا بنقول ايه قتل العمد الضابط فيه ايه الآلة المستخدمة. وأرجو الله يبارك فيكم القاضي اللي بيحكم في قضية ما كان في صحة القتال ولكن يحكم بما قدم إليه إيه من دلائل، لدرجة أن العلماء اتفقت كلمتهم على أن القاضي لا يقضي بعلمه، لا يقضي بإيه بعلم، يعني قاضي ماشي في الطريق بقدر الله شاف فلان هو بيقتل فلان رآه فجأة هو في المحكمة القضية جت قدامه لا يحل له أن يقضي فيها يتنحى ويأتي قاضي آخر. قاضي لا يقضي بعلمه، وهذا من باب سد الذرائع والإجماع منعقد. مهما كان القاضي عدلا لا يقضي بعلمه ولكن يقضي بما أمامه من إيه من دلائل ومن إيه ومن أوراق ومن إيه ومن أدلة. واضح يا أخوان المسائل دي كده؟ نقرأ بقى ساكر. يقول ويستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس، هنا استثناء، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات. طيب هنا مسألة الوالد قتل ابنه، العلماء لما هم يتكلموا في قضية القصاص قالوا العمد العدوان، العمد الايه العدوان. فالعلماء في مسألة العمد العدوان نظروا إلى علاقة البنوة وقالوا تمنع من العمد العدوان، تمنع من الايه من العمد العدوان. والمثال ده مشهور جدا، بنقول ايه القتل سبب القصاص، القتل العمد سبب الايه القصاص. طيب شروطه العلم والقصد وعدم الإكراه وعدم التأويل إلى غير ذلك. طيب الموانع، وجدنا مانع اللي هو مانع الايه الأبوة، الأبوة، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقاد للوالد، لا يقاد للوالد من لا يقاد للولد من والده، لا يقاد للولد من والده. وهذا الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان فيه يعني رجل كان عنده أمة فوطأها فولدت منه غلاما فكبر الغلام، ففي يوم جلسين فقال الرجل لأمته قومي من فافعلي كذا، فقال ابنه منها إلى متى تستأمي أمي، فغضب الرجل وحذفه بالسيف فكان فيه قتله، حذفه بالسيف فكان فيه إيه؟ فكان فيه قتله. فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رفع إلى عمر بن الخطاب أمره عمر أن يأتي بالدية، ثم قال له عمر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للوالد من ولده لقتلناك به. فهنا منعه من إقامة الإيه من إقامة الحد لعلاقة البنوة بينهم، ولكن أخذ منه إيه الدية. طيب أخذ منه الدية، الدية تعطى لمن؟ تعطى لورثة هذا المقتول عدا الذي قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من إيه من الميراث إيه؟ من الميراث شيء. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى مساله اول شيء يستثنى من ذلك الوالد مع ايه مع ولده، وده الراي الراجح من اقوال اهل العلم. نعم
يعني يدفع
الديه وكان القتل عمد،
والقتل عمد للوالد فقط،
للوالد فقط. نعم وقاس بعض اهل العلم الام على الاب، لو ان امراه قتلت ولدها عمدا لا يقاض ايضا منها، وهذا القياس ان شاء الله صحيح لان عله الحكم ايه واحده. نعم نعم لا دي قضية تانية خالص، دي أمر تاني آخر، ما نعوش الدية دي موضوع، لأن الدية على العاقلة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما ما معوش يرفع أمره إلى السلطان يقضي فيه السلطان كما يشاء. ها واضح الأحكام دي هون؟
بالنسبة
للقاتل قتل والعرف حكم بالدية،
والقاضي
حكم
ببراءة الجاني،
حكم
ببراءة
الدية دي ترجع تبقى؟ لا، في فرق الله يكرمك بين الجلسات العرفية وبين حكم القاضي. المزية في الجلسات العرفية تبقى الصراحة فيها واضحة، واخد بالك؟ لأن مثلا إحنا لما نيجي نعمل جلسة عرفية مثلا في المناجم، طب ما إحنا عارفين إن فلان قتل فلان، أنا وأنت عارفين وإحنا بنحكم، فعارفين تبقى مسألة واضحة. ففي هذه الحالة بنقضي طبقا للحقيقة التي بين أيدينا. أما كون أن القاضي حكم ببراءته أو غير ذلك طبقا للأوراق الذي قدمت وطبقا للكذب والتزوير الذي قدم، فالدية لا ترد، لأن القاضي حكم ببراءة لا ترد، لأنه هو في الحقيقة قتل. كون أنهم بقى غيروا وبدلوا واستطاعوا أن يقنعوا القاضي أو يظهروا له من الأدلة أنهم لم يقتلوا، ده أمر آخر. أما الدية لا ترد لأنه قتل بالفعل. واضح يا إخوانا دية؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.